إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الدرس الشهر والأخير من كتابنا التيسير في أصول التفسير، وحديثنا اليوم عن القسم في القرآن الكريم. القسم وهو الحلف وجمعه أقسام، والقصد من القسم في القرآن تأكيد الخبر وتأكيد الأمر المقسم عليه، وهو من عادة العرب، جرت عادة العرب في كلامها أنها إذا أرادت أن تؤكد الشيء أقسمت عليه وحلفت عليه، وهو مما يعطي السامع الطمأنينة والثقة بكلام المتكلم. الإنسان إذا أقسم لك بالله أو أقسم لك يمينا مغلظا أو مؤكدا فأنت تشعر بالثقة في كلامه وبالطمأنينة إلى كلامه، ولهذا جاء القسم وهو اليمين والحلف في القرآن كثيرا. وهذا القسم كما قلنا إنما هو لتأكيد الكلام وإشعار السامع بالطمأنينة والثقة إلى ما يسمع، وإن كان المؤمن والحمد لله مصدق لربه سبحانه وتعالى فلا أصدق من الله قيلا ولا أحسن من الله حديثا، والله تبارك وتعالى كلامه كله صدق وأخباره كلها صدق وحق، وأوامره ونواهيه كلها حق وعدل من غير قسم. لكن كما قلنا إن القسم أسلوب عربي متواتر وكثير في كلام العرب وأشعارها وخطبها ومحادثاتها. القسم لا يكون إلا بأمر عظيم، لا يكون القسم دائما إلا بأمر معظم أو شيء عظيم في نفوس السامعين. وقد أقسم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بنفسه المقدسة، وأقسم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأقسم بآياته، وأقسم بما شاء من مخلوقاته ومصنوعاته العظيمة. وللخالق سبحانه وتعالى وحده أن يقسم بما شاء من عظيم مخلوقاته، لأن هذه المخلوقات دالة على الله، دالة على الخالق. الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بمخلوق عظيم كالسماء والشمس والقمر والنجوم وغيرها، هذه المخلوقات العظيمة تدل على الله عز وجل، تدل على ربوبيته وعلى إلهيته وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالمخلوق العظيم المتقن الصنع يدل على العلم والقدرة والحكمة، ويدل على القوة والقدرة. فلهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالعظيم من مخلوقاته. فهذه المخلوقات العظيمة هي أدلة وبراهين يستدل بها على قدرة الله عز وجل وعلى حكمته وعلى رحمته. فالمخلوقات منها ما خلق رحمة للإنسان، من المخلوقات ما خلق رزقا للإنسان، من المخلوقات ما خلق قوة ومنعة للإنسان وحماية له من الأعداء. فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات نبه العقول والألباب إلى عظيم قدرته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، وإلى رحمته ولطفه بعباده. وأحيانا يكون القسم بالشيء ليس لأنه يعني مخلوق عظيم في حجمه وقوته واتساعه، وإنما لشرفه ومنفعته وفضله عند ربه سبحانه وتعالى. فأقسم الله سبحانه وتعالى بأطعمة نافعة مفيدة للإنسان، والتين والزيتون. والقسم هنا بالتين والزيتون ليس للعظمة وإنما للمنفعة والفائدة. فمنفعة التين والزيتون للناس كثيرة، والأطباء ينبهون الناس على الاستفادة منهما لما فيهما من الفوائد والعوائد الطبية. إقسام الله تبارك وتعالى بالطور وبالبلد الأمين للشرف، لأن الطور محل كلام الله تبارك وتعالى مع نبيه ومصطفاه موسى عليه الصلاة والسلام. والبلد الأمين وهي مكة التي هي أم القرى، أقسم الله سبحانه وتعالى بها لشرفها، ولأنها مكان نزول آخر الكتب السماوية، آخر الرسالات السماوية نزلت في هذا البلد، ابتدأ إنزالها في البلد الأمين بأم القرى وهي مكة حرسها الله. وكقسمه سبحانه وتعالى بعمر محمد صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا قسم أقسم الله تبارك وتعالى بنبيه محمد، وهذا قسم للتشريف وللتفضيل والتنبيه على فضل محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله رب العالمين يقسم بعمر نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول لعمرك يا محمد، لأن الله عز وجل يخاطبه، لأن الله عز وجل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل التفسير لم يجيء في القرآن القسم بعمر أحد من البشر إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا بعمر محمد، ما أقسم الله بحياة أحد غيره صلى الله عليه وسلم. وهذا لأنه سيد البشرية وإمام النبيين والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. وقبل أن نذكر بعض الأقسام القرآنية ننبه على أن المخلوق ليس له أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، لا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله. يأتي إنسان ويقول الله سبحانه وتعالى أقسم بمحمد أو أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم أو أقسم بالسماء فأنا أقسم بالسماء أو أقسم بكذا، نقول له الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرب العظيم الذي له أن يقسم بما شاء من مصنوعاته ومخلوقاته، أما نحن فليس لنا أن نقسم إلا بالله وآياته وأسمائه وصفاته. وقد وردت أحاديث كثيرة في التنبيه على هذه المسألة، الحلف بغير الله تبارك وتعالى. باب من أبواب التوحيد أن الحلف بغير الله عز وجل شرك. إذا رجعت إلى كتب التوحيد ككتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من كتب التوحيد، تجد أنهم نبهوا على هذه المسألة، وهي القسم بغير الله. لا يجوز للمسلم أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى، ولا يقول الله يحلف ب الشمس والقمر والليل والنهار وحياة محمد صلى الله عليه وسلم، لقول لا، المخلوق ليس له أن يقسم بغير خالقه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: لا تحلفوا بآبائكم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر، هذا في أوائل الإسلام، سمع عمر يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وفي رواية: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ألا إن الله ينهاكم، نهي، هذا النهي نهي تحريم، ليس نهي كراهة، وإنما هو نهي تحريم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإمام أحمد والترمذي: من حلف بغير الله فقد أشرك. والشرك حرام صغاره وكباره، الشرك سواء كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر كله حرام، ليس هو من باب المكروه، بل هذا على وجه التحريم. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر ولم يعني يؤجل ولم يؤخر البيان، فسمعه يحلف في جماعة فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عن عبد الله بن مسعود الإمام الحبر أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول: أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا معصية، ولكن الحلف بغير الله ولو كنت صادقا هذه كبيرة وشرك، والشرك أكبر الذنوب. فهذا من فقه عبد الله بن مسعود، قال: أحلف بالله كاذبا هذه كبيرة ومعصية، لكن أحلف بغيره ولو كنت صادقا فقد وقعت في الشرك، والشرك هو أكبر الذنوب والمعاصي. وبهذا تعلم أن هذا المنكر المنتشر على ألسنة كثير من المسلمين ولا يجدون من ينبههم من الخطباء والعلماء والدعاء إلا في النادر. الحلف بغير الله عز وجل شرك بالله سبحانه، ومع ذلك تجده فاشيا على ألسنة بعض الناس. الحلف بالنبي، الحلف بالكعبة، الحلف بالأب، الحلف بالأبناء، الحلف بالشرف، الحلف بالأمانة، كل هذا محرم وهو شرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يدخل الجنة إلا من حقق التوحيد. وبهذا تعلم أن دراسة التوحيد أمر مهم وضروري ومطلوب على الدوام، وتنبيه العوام إلى هذه المسائل هو من القربات العظيمة، ومن الجهاد في سبيل الله، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وجعله علامة الخيرية لهذه الأمة المباركة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه المقدسة في مواضع من كتابه. الله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه، الله عز وجل أقسم بنفسه في مواضع من القرآن: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. الله سبحانه وتعالى يقسم أن هذا القرآن وهذا الوحي الذي أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أنه حق وأنه من عند الله عز وجل، وأن مصدره هو الله العظيم الرب الكريم في السماء. الكلام كلام الله وليس كلام محمد ولا كلام غيره من الخلق، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأقسم الله سبحانه وتعالى 3 مرات في القرآن على وقوع البعث، على حصول البعث والمعاد والقيامة. 3 مرات في القرآن الله سبحانه وتعالى رد على الكفار أنهم قالوا لن تكون هناك قيامة ولن يكون هناك بعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. 3 مرات تكررت هذه الآية في القرآن العظيم تقريبا بألفاظ مختلفة، لكن المقصد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه المقدسة بلى وربي لتبعثن في 3 مواضع من القرآن تأكيدا لوقوع هذا الأمر وهو البعث والقيامة الذي تناساه الكفار أو كفر به المشركون والملاحدة. فربنا سبحانه وتعالى العظيم في السماء يقسم بنفسه المقدسة أن البعث كائن لا محالة. هل يبقى عند أحد من الناس شك في صدق هذا القول أو في صحة هذا المعتقد الذي يكفر به المشركون أنه ليس هناك قيامة وليس هناك يوم للحساب، وأن الناس إذا ماتوا انتهت حياتهم وانتهى الأمر؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول للناس القضية ما هي قضية أنك تولد ثم تكبر وتأكل وتشرب وتتمتع ثم تموت ينتهي الأمر، لا، هناك حساب وهناك يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، يحاسبهم الله عز وجل على أقوالهم وعلى أعمالهم وعلى معتقداتهم. وإنما أقسم الله عز وجل على البعث لأنه أمر عظيم. هذا الأمر متى غاب عن الإنسان، متى غاب عن الإنسان الاعتقاد باليوم الآخر والحساب على الأقوال والأعمال، فسدت الدنيا كلها. أما الإنسان الذي يعتقد أنه محاسب، هو يحاسب نفسه قبل أن يفعل، يقول ها طيب إيه ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ إذا فعل الخطأ ندم ورجع إلى الله عز وجل، يقول حتى لا يحاسبني الله عز وجل عليه. تصرفات الإنسان كلها تنقلب 180 درجة إذا كان عنده إيمان بالله تعالى واليوم الآخر، سواء كان من جهة الرهبة والخوف من الله أو من جهة الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان المحروم في الدنيا، محروم من المال، محروم من العز، محروم من الجاه، محروم من الولد، محروم من المتعة والسعادة، إذا كان عنده إيمان باليوم الآخر زال عنه هذا الهم، أن الله سيعوضه، أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه خيرا على صبره في الدنيا. أما الإنسان الكافر والمشرك والملحد إذا ضاقت به الأحوال فإنه يقضي على نفسه، ينتحر، ما عنده إيمان أن هناك يوم الله عز وجل يبعثه فيه ويجزيه على صبره ويقول له خذ هذه الجنة مكان ما أصابك من المصائب والمكروه وتسلط الأعداء والأمراض وغيرها من يعني المكروهات. ولهذا أكد القرآن هذه العقيدة في مواضع كثيرة من كتابه، وضرب الأمثال على صحة هذا المعتقد. الله سبحانه وتعالى كم في القرآن من مثل إحياء الأرض بعد موتها بخروج الناس من قبورهم وإحيائهم بعد موتهم، والأمر قريب كما هو معلوم، لأن الناس في قبورهم ينزل الله عز وجل مطر من السماء تحيا به أجسادهم وتنبت كما ينبت النبات، ثم ينفخ إسرافيل في الصور فتأتي الأرواح وتسكن الأجساد ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. الله عز وجل يقول يعني كما أننا نحيي الأرض بعد موتها كذلك نحييكم. وأخبر الله عز وجل أن بدء الخلق أصعب من إعادته. أيهما أصعب؟ أن أخترع الجهاز، أخترع جهازا غير موجود، هل هذا أصعب؟ أو أنني أفكك هذا الجهاز ثم أعيد تركيبه؟ لا شك أن الأول أصعب. والله سبحانه وتعالى ذكر بدء الخلق وأنه بدأ خلق الناس، وليس بدء الخلق بأقل من إعادته. الإنسان يفكر. الله سبحانه وتعالى ذكر أمثلة في القرآن في سورة البقرة تقريبا 4 مواضع على إحياء الموتى. قصة البقرة التي أحيا الله سبحانه وتعالى بها القتيل، قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قصة إبراهيم مع الطيور 4، هذه كلها قصص الله عز وجل يضربها أمثلة وبراهين على أنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى. ولهذا نقول أقسم الله بنفسه العظيمة على حدوث البعث وقيام القيامة، وقال عز وجل فوربك، هذا قسم أيضا بنفسه سبحانه، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل ورسوله هم شياطين الإنس، ولذلك نحشرهم مع أزواجهم، نحشرهم مع أمثالهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم يعني أمثالهم، المرابي مع المرابي، المشرك مع المشرك، الزاني مع الزاني، شارب الخمر مع شارب الخمر، اليهودي مع اليهودي، المسلم مع المسلم، وهكذا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فوربك لنحشرنهم والشياطين، لأنهم شياطين. فالله عز وجل يقول سنحشركم مع الشياطين لأنكم آمنتم بالشياطين وكفرتم ب يعني الرسل وكفرتم بالرحمن. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة من أموره. لا يجوز للمسلم أن يقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول فقيه ولا قول إمام ولا قول شيخ. بعض الناس تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال لكن قال أبو حنيفة، قال الشافعي. لا يجوز للإنسان المؤمن أن يحكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل، وما كان أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا الأوزاعي ولا الليث يقدمون على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد أبدا. أما هؤلاء الأتباع الذين خالفوا الأئمة، خالفوا الأئمة في هذا الأمر، عندما يأتيني إنسان في مسألة خلافية اختلف فيها الأئمة لكن حسمها النبي عليه الصلاة والسلام وغابت عن إمام من الأئمة، نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل مسألة اليوم الدارجة التي يعني يتكئ عليها أصحاب الهوى وأصحاب الشهوات، يتزوجون المرأة بغير ولي. لماذا تتزوج المرأة بغير ولي؟ قال هذا مذهب أبو حنيفة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 أحاديث وغير القرآن لا نكاح إلا بولي، والحديث الثاني أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وين أنت من هذه الأحاديث الصحيحة؟ تقول لي أبو حنيفة، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى هنا يقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى الكاف راجع على من؟ الضمير هذا راجع على من؟ راجع على الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر اختلفوا فيه، فيما شجر بينهم، ويسلموا لك تسليما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أنت يا رسول الله، ويسلموا لك تسليما. أقسم الله تعالى بالمشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فلا أقسم يعني أقسم، ألا هنا لام ألف للتأكيد، الله سبحانه وتعالى يؤكد القسم بقوله لا، كما قال سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، المقصود أقسم بيوم القيامة، لكن هذه اللام ألف للتأكيد، كما قال أهل اللغة هو أسلوب عربي قديم معروف أنه يأتي بحرف لا قبل القسم ليؤكد القسم برب المشارق والمغارب. من هو رب المشرق والمغرب؟ هو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقسم بنفسه، ولكن هذا من تنويع العبارة. طيب لماذا قال مشارق ومغارب؟ لأن الشمس لها مشرق بالصيف ومشرق بالشتاء، الشمس مشرقها يتحرك عن اليمين والشمال، ومغربها كذلك يتحرك عن اليمين والشمال بحسب الفصول، بحسب الفصول التي تمر على الأرض. وأقسم الله عز وجل بعظيم عباده ومخلوقاته: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. القسم هنا بالملائكة، القسم بالملائكة الذين هم عباد الله المكرمين، لا يعصون الله ما يأمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد ملائكة الرحمن تصف عند ربها إذا أمرهم بأمر أو يعني حشدهم لشيء، صفوا وتراصوا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف يا رسول الله نصف كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. هكذا صفوف الملائكة. نترك الصف الأول ناقص، هذا خطأ موجود كثير عند النساء، تأتي المرأة الصف الأول ناقص تنشئ صف جديد، لماذا؟ لأنها تريد أن تقف مع صاحبتها، مع أمها، مع أختها. لا يا أختي، خطأ هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الصف الأول فالأول، لا تنشئ صف جديد إلا بعد أن تتم الصف الأول. فهذا قسم بملائكة الرحمن، الله يقسم بملائكته. وقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم على قولين لأهل التفسير. مواقع النجوم قالوا المقصود بها نجوم القرآن، فإن القرآن نزل منجما، يعني نزل مفرقا حسب الوقائع والحوادث، كما ذكرنا أن القرآن منه ما نزل بمكة، ومنه ما نزل بالمدينة، ومنه ما نزل بعرفة، ومنه ما نزل بالحديبية. هذه المواقع عظيمة، والله سبحانه وتعالى لا ينزل آياته إلا في الأحوال التي يحتاجها الناس، وفيها نفع، وفيها جواب سؤال، وفيها توجيه، وفيها عظة وعبرة، فهي مواقع عظيمة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. القول الثاني: مواقع النجوم يعني نجوم السماء. موقع النجم الذي أنت تراه بعينك في السماء، لو تعلم كم بينك وبينه من المسافة لا ذهب عقلك ولبك. مئات، ليس مئات الكيلومترات، مئات الألوف، ولا ملايين الكيلومترات، بل هي السنين الضوئية، ما يقطعه الضوء في سنة هو الذي تقاس به بعض مسافات النجوم التي في السماء. فإذن هي مسافات شاسعة، وسماء فسيحة واسعة الأرجاء تفوق الخيال في السعة وفي العظمة. ولذلك قال تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اليوم العلم الحديث يكشف لنا بعد هذه النجوم عن الأرض، يعني كواكب محيطة بالأرض كالمريخ تحتاج المركبة الفضائية إلى 4 سنين لتصل إليه، وهو من الكواكب القريبة المحيطة بالأرض، فكيف بالنجوم البعيدة والكواكب البعيدة؟ وفي سورة الشمس والشمس وضحاها أقسم الله تبارك وتعالى 11 قسما متتالية. على ماذا؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل هذه أقسام أيمان، أيمان متتالية على ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، من طهر نفسه عن العيوب وعن النقائص وعن الرذائل والنجاسات، وأعظم النجاسات هو الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. النجاسة في المشرك ليس هو أن يده نجسة وأن ثوبه نجس، هو ممكن يكون هذا أنه لا يتحرز من النجاسات، لكن ليس هو مقصود الآية. إنما المشركون نجس يعني في اعتقادهم وفي قلوبهم وفي أرواحهم نجس، لأنهم يعبدون غير الله، أو أنهم يساوون الله بخلقه، يساوي بين الله وبين صاحب القبر، يساوي بين الله وبين الميت الذي لا سمع له ولا بصر ولا حياة، يساوي بينه وبين خالق السماوات والأرض، بين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يساوي بين هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك قطميرا، وبين الله الغني الحميد القادر على كل ما يريد، الذي يقول للشيء كن فيكون. فنجاسة المشرك في هذا الباب. الله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح من زكى نفسه. أفلح، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، كما قال أهل العلم: الفوز بالجنة والنجاة من النار. يفلح من زكى نفسه عن أعظم نجاسة في الدنيا أو في الكون كله، وهي نجاسة الشرك والكفر بالله والإلحاد. وقد خاب من دساها، خاب من لم يطهر نفسه ولم يكرم نفسه ولم يرفع نفسه. فالمشرك قد دفن نفسه حيا، لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. المشرك أهان نفسه، أهان نفسه في الدنيا قبل الآخرة. نرى المشركين عبدة الأوثان وغيرهم، عبدة البشر، أن الواحد منهم يسجد لبشر مثله، يمرغ جبهته تحت حجر أو تحت شجر أو تحت حيوان أحيانا دنيء يعبده ويتقرب إليه، والله سبحانه وتعالى قد فضله عليه. الذي يعبد البقر، الإنسان السميع البصير الذي أعطاه الله تعالى العقل الجبار الذي يعرف به يعني كل منافع الدنيا والآخرة، هذا الإنسان يذل نفسه لحيوان مسخر الله وهو البقر، بقرة الذلول، البقرة التي سخرها الله عز وجل ليشرب لبنها ويأكل لحمها ويستعملها في الحرث والزرع، يعظمها ويتخذها إلها و يحقر نفسه. وهذا من التدسية: قد أفلح من زكاها وقد خاب. خاب هذا المشرك الذي ذل نفسه وأهان نفسه في الدنيا قبل الآخرة، ويوم القيامة يهان إهانة عظيمة بالعذاب في جهنم. فأقسم الله عز وجل 11 يمينا على أن المفلح هو من طهر نفسه من نجاسة الشرك وأوساخ المعاصي وأقدارها، وقد خاب من لم يفعل ذلك. وقال عز وجل أيضا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس هي النجوم التي تخنس بالنهار لا يبقى لها أثر، لا نرى النجوم في النهار بسبب ضوء الشمس الساطع. الجواري، الجواري يعني جمع جارية، فالنجوم تجري، النجوم تتحرك وتغيب وتظهر، قل هذا مشرق النجم الفلاني، طلع النجم مثل ما يقولون طلع سهيل، طلع هذا النجم له موعد للطلوع وموعد للغروب، فهي نجوم جارية. وقال سبحانه وتعالى يعني من الأمور التي أقسم الله تبارك وتعالى بها الشفق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. الله سبحانه وتعالى أقسم بالشفق الذي يكون بعد غروب الشمس، الحمرة التي تكون في الجو أو تكون في الأفق بعد غروب الشمس. فهذه أمور عظيمة، وأحيانا هي مواعيد للعبادات. فغياب الشفق هو موعد صلاة العشاء، والله سبحانه وتعالى أقسم بهذا الوقت لأنه موعد لصلاة. والليل وما وسق، الليل آية من آيات الله عز وجل، الليل تهدأ فيه النفوس وتهدأ فيه الحركة، ينام فيه الإنسان، يجدد فيه صحته، يجدد فيه نشاطه. وما وسق يعني ما احتوى، فالليل إذا أقبل الليل هناك حيوانات تأوي إلى أوكارها وإلى أعشاشها كالطيور وغيرها. وسبحان الله، الليل هناك حيوانات رزقها في الليل، تخرج في الليل، يعني مثل يعني بالنسبة للطيور مثلا طائر البوم حياته ليلية، إذا أقبل الليل يخرج للصيد ويخرج للأكل والافتراس، وهكذا بعض الحيوانات الأخرى. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الإنسان من المخلوقات التي تهدأ في الليل، هذا الأصل. وإن كان اليوم نجد أن بعض الناس قلب عيشته، جعل ليله نهارا ونهاره ليلا، وهذا القلب يؤثر على حياة الإنسان وعلى عقله وعلى أعضائه. كل الأطباء وكل من له خبرة بالصحة يحذر من نوم النهار وسهر الليل. وهذا أيضا خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسهر إلا للحاجة، كان ينام في الليل. ليس من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا ينام حتى يصلي الفجر، هذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر من رمضان. وأيضا العشر الأواخر قال بعض أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ربما شيئا منه ينام، يعني يجدد فيه نشاطه، يستعيد فيه قوته. فسهر الليل هذا ضار، وينبغي لأولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يمنعوا أولادهم من السهر ليلا حتى الفجر. هذه عادة غير صحية وغير إسلامية أيضا، ما هي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصالحين من هذه الأمة. فلا بد أن ينام الإنسان من الليل، ونوم النهار ولو طال لا يغني عن نوم الليل. القسم في القرآن له أنواع، منه ما هو قسم ظاهر كما في الآيات السابقة: والصافات صفا، والشمس وضحاها، فلا أقسم بالشفق، يعني هذا قسم واضح. وظاهر في الآية، وإما أن يكون مضمرا، والإضمار يكون بلام القسم تقريبا، كما في قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. اللام هنا هي لام القسم كما قال أهل التفسير وأهل اللغة، أو أحيانا يكون المقسم أيضا بالواو، ولكنه لا يظهر واضحا ظاهرا، لكنه معلوم أنه قسم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، هذا قسم دلت عليه واو القسم، دلت عليه واو القسم، فهذا من القسم المضمر. معنى المضمر يعني غير الظاهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وقبل أن نختم نقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب اسمه أقسام القرآن. أقسام القرآن جمع قسم، يعني جمع يمين وحلف. الإمام ابن القيم رحمه الله شرح في هذا الكتاب كل أقسام القرآن بعبارة بديعة وجميلة، وذكر فيها الفوائد النافعة التي يستفيدها المسلم من هذه الأقسام. والقسم في القرآن لا يأتي إلا على أمر عظيم كما قلنا، أو على أمر شريف، على أمر شريف ينبه الله سبحانه وتعالى عباده إليه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هناك بعض الأسئلة، يمكن سؤال يقول أحسن الله إليكم، لو قال قائل يجوز أن أقسم بالشمس والنجم لأن هذا القسم ورد في القرآن ولا يعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، كيف نرد عليه؟ نقول القسم في القرآن بالشمس والقمر والنجوم هذا قسم من الرب، الله سبحانه وتعالى هو المقسم، فهل أنت يعني تجعل نفسك بمرتبة الإلهية والربوبية، تجعل منزلتك بمنزلة الإله؟ الإله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء كما قال أهل العلم، له أن يقسم بعظيم مخلوقاته، وقسمه فيه مصلحة. الله عز وجل إذا أقسم بشيء يقسم بأمر عظيم على أمر عظيم، ففي ذلك مصلحة للعباد. أما أنت فقسمك بغير الله في تعدي على حقوق الرب، أنت متعدي بقسمك هذا، إذا أقسمت بغير الله فقد تعديت على مقام الإلهية والربوبية، كان هذا الأمر شركا وتعديا. معلوم أن المشرك متعدي، وأن المشرك مستهين بأمر الله، وأن المشرك يساوي غير الله بالله، كما قال الله عز وجل والذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يجعل ربه وغير ربه عدلا له، يعني يعادله، هذا يعادل هذا، هذا مثل هذا، هذا يساوي هذا. وهذا هو عمل مشهور بأفعال المشركين واعتقاداتهم. المشرك يعتقد أن هذا المخلوق قادر على أن يفك كربه ويكشف عنه ضره ويسمع دعوته وأنه يرزقه وغير ذلك، هذا من الشرك الأكبر. ما حكم من حلف بالله على موضوع هو كاذب أو مخادع؟ كما قلنا هذا من كبائر الذنوب، هذا من الأمور المحرمة، لكنه ليس شركا. أما الذي يحلف بغير الله فقد أشرك، هذا الذي حلف بالله كاذبا هو مرتكب لمعصية وربما تكون كبيرة، لكن الذي يحلف بغير الله صادقا كان يقول والنبي أو يقول والكعبة أو يقول والحسين أو العباس أو ما أشبه ذلك، هذا الكلام شرك، لأنه قد جعل غير الله بمنزلة الله في القسم واليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا في هذه الدورة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ومراجعة هذا العلم بين حين وآخر فيه فوائد عظيمة. ولا شك أننا ما أتينا على كل يعني علوم التفسير أو علوم القرآن، لكن هذه أهم المباحث التي يحتاجها طالب العلم، وهي إن شاء الله تعالى ستكون بابا لغيرها من أبواب علوم التفسير وعلوم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا بالقرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم في الدورة الجديدة التي سيعلن عنها الأخوات جزاهم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.